إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، إن المؤمن الحق والمسلم الحق الذي رضي بالله دينا الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وقاف عند حدود الله متمسك بهدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور مع الدليل حيثما دار ويسير مع الكتاب والسنة حيثما سارا لا يزيد في كتاب الله وسنة رسوله ما ليس فيهما ولا ينقص من دين الله شيئا يأخذ الإسلام كله توحيدا وإخلاصا وعبادة ومعاملة وآدابا وأخلاقا وحدودا وأحكاما يطبق ذلك في نفسه قبل كل شيء ثم يدعو إليه غيره إن كان ممن هو مؤهل للدعوة إلى الله تبارك وتعالى بعد أن ينهل من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويعرف أصول وقواعد أهل السنة والجماعة فيهتدي به بذلك ويسير عليه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ذلك أن المؤمن الحق يعتقد اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى قد أكمل هذا الدين فلم ينتقل رسولنا صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء فلم ينتقل صلى الله عليه وسلم من هذه الدار حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ولذلك أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته هذه الآية الكريمة التي يقول بعض أهل العلم إنها آخر ما نزل من القرآن، والذي يبدو أنها من آخر ما نزل وليست هي آخر ما نزل، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن آخر ما نزل هو قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والآية التي أقول إنها من آخر ما نزل وهي آية عظيمة فيها عبرة وعظة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله هو الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، فيجب أن نأخذه كله مسلما دون زيادة أو نقصان. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك يا عبد الله فإنه قد جاء في هذه الآية حديث، وهو أن نفرا من اليهود قالوا للصحابة إنهم معشر اليهود إن هناك آية نزلت على المسلمين، لو نزلت عليهم يقولون نحن اليهود لو نزلت علينا لاتخذنا هذا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. فقال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأخزى الله من أبغضه وقلاه، قال رضي الله عنه: إني والله أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت يوم في حجة الوداع يوم عرفة، فنزلت في أعظم أو في يوم من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى، لكن اتخاذ عيد لم يكن معروفا عند الصحابة غير الأعياد الإسلامية الثلاثة المعروفة، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. إذن هذه آية عظيمة تدل على كمال هذا الدين، وعلى أنه لا يجوز أن يزاد فيه ولا ينقص، وعلى أنه دين الله الحق الذي ارتضاه للناس، والذي لا يقبل الله دينا سواه. ولذلك يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه ينظر في شيء من التوراة نهاه وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ فما نظر فيها بعد ذلك، مع أنه لم يكن لينظر فيها من أجل أن يتخذها دينا، وهي محرفة أو جلها محرف. وهم كانوا إذا سمعوا أي نهي من النبي صلى الله عليه وسلم استجابوا لله ولرسوله، امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بناء على هذا الأمر يا عبد الله، وأن هذا الدين دين كامل، فإنه لا يسعنا إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، وأن نتبع سنته أينما كنا وحيثما حللنا. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والسنة ما جاء في الكتاب والسنة، وما زاد عن ذلك فهو البدعة. فالزموا يرحمني الله وإياكم، الزموا حدود الله تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والسير على نهجه وفق فهم السلف الصالح. واحذروا البدع، واحذروا البدع والخرافات والخزعبلات والتي انتشرت منذ قرون طويلة، ورانت على كثير من الناس حتى انقلبت مفاهيمهم وانعكست أفكارهم، وبعدوا عن السنة وارتكسوا في البدعة، بل ربما وصل بهم الحال إلى أن يتخذوا السنة البدعة سنة على أنها هي السنة، وأن يتركوا السنة ظنا منهم أنها هي البدعة. وفهم ذلك لا يتأتى لكل أحد إلا من رزقه الله فهما ثاقبا ورجع إلى هدي الكتاب والسنة، ووقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، وتقرب إلى الله بذلك، فبعد عن البدع والمحدثات، وابتعد عنها، وأقبل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهل منها. تقدم لنا في خطبة الحاجة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأيضا جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فالخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع. وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى. ويقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول رضي الله عنه أيضا، أي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه العواقب. من كان مستنا متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأبعدهم نظرا وأزكاهم سيرة، فاستمسكوا بهديهم فإنهم على الصراط المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. فما جاء عن الصحابة هو الحق الذي يجب قبوله والمصير إليه، لأنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، بهم فتح الله الأمصار في أقل من ربع قرن، بهم نصر الله السنة وأقام بهم الملة وهدى بهم من الضلالة وهدى بهم من الضلالة إلى الهدى، ومن العمى إلى البصيرة، ومن الشر إلى الخير، ومن البدعة إلى السنة. فاستمسكوا بهداهم فإنهم على الصراط المستقيم. أولئكم الأصحاب، صفوة خلق الله بعد أنبياء الله رضوان الله عليهم، فمن نال منهم نال من الدين كله، ومن اعتقد ارتدادهم فهو المرتد، ومن اعتقد كفرهم فهو الكافر، ومن ذمهم فهو المذموم، ومن تنقصهم فهو الناقص. إنهم الزمرة الأولى والصفوة المختارة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيهم صلوات الله وسلامه عليه: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تأسوا بهم وسيروا على نهجهم، واجتهدوا في الاقتداء بهم. إنهم الذين تلقوا الوحي غضا طريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقلوه إلينا بكل صدق وأمانة وإخلاص، وكانوا راسخين في هدي الكتاب والسنة، وكانوا وقافين عند هدي الكتاب والسنة، لا يحيدون عنها يمينا ولا شمالا، ولا يبتغون عنها سبيلا. ولذلك ما كانت البدع موجودة في عهدهم رضوان الله عليهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. مما تقدم يتضح لنا أن السنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، ما يحتاج. يتضح لنا أن السنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، فيجب أن نتمسك بها. ولذلك عندما ذكر الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والجماعة، قال عندما ذكر افتراق الأمم وأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة وفي رواية ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بناء على ما تقدم يا عبد الله، فإنه لا يجوز أن نخص أياما أو أشهرا بعبادات لم يخصها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تخصيص الزمان أو المكان بعبادة أمر توقيفي لا يزاد فيه ولا ينقص، فالعبادات لها شرطان كما سنبينهما غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن اليوم سنبين بعض ما يعتقده بعض الجهلة من تخصيص بعض الأشهر بعبادة مخصوصة. ومن ذلك أن بعض الجهلة يخصون شهر رجب بصيام وقيام معين، وهذا جهل منهم بالسنة، وإنما توارثوا هذه البدعة عن الآباء والأجداد فظنوها سنة. شهر رجب غاية ما يجب أن نعتقده فيه أنه أحد الأشهر الإيش؟ الحرم. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم. والأشهر الحرم هي شهر رجب وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر الله المحرم، هذه كلها الأشهر الحرم. لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص هذه الأشهر بشيء معين، اللهم إلا ذي الحجة وشهر الله المحرم. ذو الحجة فيه ما تعلمون من المناسك، وشهر الله المحرم فيه صيام 9 والـ10. أما شهر رجب فإنه لم يثبت فيه أنه يخص بأية عبادة، لا قولية ولا فعلية. وأما الحديث الذي يردده العوام رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله، فإنه حديث موضوع لا أصل له، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تخصيص شهر رجب بعمل سواء كان عمرة أو صلاة معينة في يوم معين أو صوما أو نحو ذلك، بل هو كسائر الأشهر نصوم فيه الاثنين والخميس والأيام الإيش البيض 13 و14 و15، وهذا يسن في كل شهر ولا يخص به شهر رجب، يسن في كل شهر ما عدا أيام التشريق، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها أيام أكل وشرب وماذا وذكر لله عز وجل. إذن تخصيص شهر رجب بأية عبادة بدعة محرمة، ولا يجوز عندما تأتي إلى العمرة أن تعتقد أنها عمرة رجبية، أنها عمرة رجبية، بل تعتمر كما تعتمر في سائر الإيش في سائر الأيام. ومن ظن أن العمرة في رجب لها فضل معين فقد دخل في البدعة وبعد عن السنة. نعم العمرة تجوز في رجب وفي غير رجب، لكن تخصيص شهر رجب بالعمرة أو الزيارة أو الصلاة المعينة أو نحو ذلك كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، فعليك أن تعرف ذلك يا عبد الله حتى تقف عند النصوص الشرعية فلا تتجاوزها، كن وقافا عند السنة ولا تقل هذا والله أنا عرفته عن أبي وعن جدي من قديم الزمان، بل عليك أن تتحرى الدليل، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. فإن قال قائل نحن نسمع الخطباء في المساجد في مشارق الأرض ومغاربها في كثير من أرجاء العالم الإسلامي يرددون ذلك تلك الأحاديث الموضوعة ويبنون عليها خطبهم، أقول وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فعليك بالسنة يا عبد الله فإنه طريق الجنة، عليك بالسنة فإنه طريق الجنة، وإياك أن تغتر بما يفعله الدهماء وعامة الناس، بل عليك أن تلزم الحق، فالحق واحد لا يتعدد، والحق ما وافق السنة ولو كنت وحدك، ولا ننظر إلى حكاية الأكثرية أو الأغلبية. فإن قال لنا قائل ألم يكن حدث الإسراء والمعراج قد كان في شهر رجب؟ والجواب عن ذلك أن يقال إن الإسراء والمعراج حق يجب الإيمان به وتكذيبه تكذيب للقرآن والسنة، قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فالإسراء والمعراج حق، وثبت في السنة أنه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء هناك، ثم عرج به إلى السماء ولقي بعض الأنبياء إلى أن تجاوز السماء السابعة ووصل إلى سدرة المنتهى، ورأى عليه السلام ما رأى من العجائب والعظائم من بعض المنعمين وبعض المعذبين، وفرضت عليه في تلك الليلة أشرف عبادة وهي الصلاة. وهذا الأمر قد حدث ولا شك، وأنه أسري بروحه وجسده معا، لأن الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل بروحه، ولم يقل إن ذلك مناما، والصواب أنه كان يقظة لا مناما، وأن ذلك بروحه وجسده، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. ومع أن الإسراء والمعراج حق يجب الإيمان به، فإنه لم يثبت له تاريخ معين، وحتى لو ثبت فإننا لم نتعبد بأن نحيي أوقات التاريخ أو أن نفعل شيئا أو عبادات في مثل هذه المناسبات، لا في يوم المولد ولا في يوم الإسراء والمعراج ولا في يوم الوفاة ولا في أي يوم كان، ولا في يوم الهجرة ولا في يوم بدر ولا غير ذلك مما قد يبالغ فيه الناس ويحدثون فيه بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، وقد تقدم فيها أطعمة وتقام صرادقات وتذبح ذبائح وتؤدى عبادات ونحو ذلك، كل ذلك باطل وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. ثم لو أننا رجعنا إلى التاريخ لم نجد ما يدل بالتأكيد على أنه وقع في رجب، أعني الإسراء والمعراج، ولا في اليوم 27 ولا في اليوم 12، بل قيل في رجب وقيل في رمضان، ورد فيه أكثر من 100 قول، ونحن لسنا متعبدين بمعرفة التاريخ، وإنما نحن متعبدون بالإيمان بهذا الحدث، نحن متعبدون بالإيمان بهذا الحدث، وأنه أمر قد وقع وقد حصل، فلا شك في ذلك ولا ريب فيه. أما أن نخصص لذلك عبادة معينة فلا شك أن هذا باطل ما أنزل الله به من سلطان، فعلينا أن نكون وقافين عند حدود الله، لا نحدث في شرع الله ما ليس منه، ولا نزيد في دين الله ما لم يأمر به الله، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فأين نذهب عن هذه النصوص التي تحرم الإحداث والابتداع في الدين؟ والذين يقعون في هذه البدع أعيتهم السنن وعجزوا عن تطبيقها وثقلت على نفوسهم وزين لهم الشيطان أعمالهم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهل وقفت يا عبد الله وقفة تأمل لهذه الأحداث حتى تطبق عليها هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتلتزم بذلك؟ لأنه طريق السلامة وطريق النجاة وطريق مرضاة رب العالمين. وما يقدم من أطعمة في مثل هذه المناسبات لا يجوز الأكل منها، بل إن الأكل منها من التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز أن تخصوا رجب أو غيرها من الأشهر بأية عبادة لم تثبت في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كله من البدع التي أحدثها الناس ووقعوا فيها. فالله الله أيها الإخوة في لزوم السنة، فإنه سبب اجتماع الكلمة، وما تفرق الناس إلا بسبب كثرة البدع وبعدهم عن السنن. وإن أهل البدع تسود وجوههم يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في شرح قول الله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. والبدع دائما مقرونة بالفرقة، والسنة دائما مقرونة بماذا؟ بالجماعة. فعليك بالسنة يا عبد الله، فإنه طريق اجتماع الكلمة. وأكثر ما انحرف الناس عندما وقعوا في البدع. ولذلك يقول الله جل وعلا محذرا من الطرق المتشعبة والبدع المختلفة البعيدة كل البعد عن السنة، يقول جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا هو، عندما خط هذا الخط الوسط وخط تلك السبل المتعرجة قال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل، ثم تلا الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فانتبه يا عبد الله واجتهد في تطبيق سبيل الله، وابتعد عن السبل المنحرفة التي تأخذ ذات اليمين وذات الشمال. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم مسكهم بالسنة أينما كانت. اللهم أبعد عنهم البدع والأهواء. اللهم اجمع كلمتهم على الحق واهدهم سبل السلام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن من لديه سؤال يكتبه في ورقة ويعطيه لأحد الإخوة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله في عمركم ونفعنا الله بما سمعنا وفقكم الله لما يحب ويرضى.
وإياك جميع المسلمين.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول أن الصلاة الجنازة في المسجد النبوي والمسجد الحرام مخالف لما كان عليه السلف، وذلك لتخصيصها بالصلاة في المسجد وبأنها لا تكون إلا بعد صلاة الفريضة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أقول إن هذا اعتراض في غير محله. نعم، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت المباني متقاربة وكان الناس يعني في أماكن قريب بعضها من بعض، كان يصليها في الجبانة أي في الصحراء. والآن بعد اتساع هذا العمران وكثرة الزحام ووجود مشقة في أن يذهب بالجنازة إلى الجبانة، فإن ذلك قد درج عليه السلف قديما وحديثا من إقامتها في المساجد، لا سيما المساجد الكبيرة التي يصلي فيها كثير من المسلمين، لأن ذلك أدعى للقبول لكثرة المصلين وبالتالي كثرة الدعاء. وليس المراد هو التخصيص عقب الفرائض، ولذلك هناك من يصلى عليه في غير وقت الفرائض هنا في المسجد النبوي، وإنما المقصود تحري كثرة الجماعة، المقصود تحري كثرة الجماعة وليس المقصود ربطها بالفرائض كما يقول المعترض. نعم.
يقول السائل: جزاكم الله خيرا، حديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم يرد علي الحوض،
لن يردا علي الحوض،
المرجئة، الخدرية. السؤال: ما الحكمة من الجمع بين هذين الفرقتين بالذكر؟ فهل في عصرنا هذا من يقول أو يعتقد بما قاله أو اعتقد المرجئة الأولون؟
نعم، هذا الحديث الذي حسنه الشيخ رحمه الله وسبقه إلى تحسينه جمع من أهل العلم يبين خطورة هاتين الطائفتين المرجئة والقدرية. والمرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، والمتقدمون منهم بل وبعض المتأخرين هم إباحيون، يقولون إذا قلت لا إله إلا الله فافعل ما شئت، ويزعمون أن الإيمان هو مجرد التصديق، ومنهم من يضيف إليه القول ويخرجون العمل من الإيمان. ومن رأى أن العمل ليس من الإيمان مطلقا وادعى أن من نطق بالشهادتين وصدق أنه يدخل في الإسلام فقد أعظم على الله الفرية. وقد أجمع أهل العلم على أن من ترك العمل بالكلية فليس بمؤمن، ولذلك قال كثير من السلف: الإيمان قول وعمل. بل قال الإمام البخاري رحمه الله: أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل، ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله: أدركت 62 عالما كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. فمن أخرج العمل من الإيمان وقال بجواز ترك العمل فليس بمسلم. والعمل منه ما يبطل، والإيمان الذي هو قول وعمل واعتقاد، منه ما يبطل الإيمان بتركه مطلقا وهو التوحيد، وهذا إجماع. ومنه ما يبطل به بتركه الإيمان على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو ترك الصلاة حتى ولو كان تكاسلا، فتارك الصلاة كافر وليس بمؤمن، سواء تركها جحدا أو تركها كسلا. ومنه ما ينقص به الإيمان الواجب كترك بقية الواجبات تهاونا وليس جحدا، وارتكاب بعض المحرمات دون استحلال. ومنه ما ينقص به الإيمان المستحب، وهو ترك المستحبات وترك المسنونات.
جزاكم الله
لا ما انتهى الجواب. هذه هي المرجئة. وأما القدرية فأكثرهم من المعتزلة، وهم على قسمين: القدرية الجبرية، وهم الجهمية الإرجائية، والقدرية النفاة، وهم نفاة القدر، وهم الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد، وهم المعتزلة. والمعتزلة على النقيض من المرجئة الغلاة، فمع تقريرهم نفي القدر فإنهم يقولون عن المعتزلة مثل واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وغيرهم، يقولون إن المرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وإذا مات مصرا عليها فهو خالد مخلد في النار. فهم في النهاية يتفقون مع الخوارج. وقد جاء في الحديث: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. الخلاصة أن هاتين الفرقتين من شر الفرق، من شر الفرق. بقي أن يقال: هل لهم وجود؟ هل للإرجاء وجود الآن؟ نعم له وجود. فالذين لا يصلون ويقولون إن الله غفور رحيم، هؤلاء مرجئة، لأن من لم يصلي فهو كافر. والذين يرون أن ارتكاب المحرمات لا بأس به فهم كفار ومرجئة وغلاة. وأما من ابتلي ببعض المعاصي مع اعتقاده تحريمها دون ترك التوحيد أو ترك الصلاة، فلا شك أن هذا لا يخرج من حظيرة الإيمان، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن فاسق، أو نحو ذلك. وأما ما قد يقع من بعض الناس من حكم على المسلمين بالإرجاء من أجل أنهم لا يوافقونهم في بعض الألفاظ القولية، فإن هذا تجنن على المسلمين، مثل من يحكم على الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله تعالى بالإرجاء وهو القائل: هل يتصور أن من ادعى أن من قال لا إله إلا الله وترك العمل مسلم؟ لا والله ليس بمسلم. هذا هو قوله رحمه الله، يقول إن من ادعى الإيمان وهو لا يعمل شيئا البتة فليس بمسلم، وهذا بإجماع المسلمين، وهذا توضيح لبعض الإجمالات التي استغلها من استغلها من الجهلة فحكموا على المسلمين بالإرجاء وهم بعيدون من ذلك كل البعد، ورتبوا على ذلك أحكاما وعند الله تجتمع الخصوم. فلننتبه ولنمسك ألسنتنا عن اللغ في أعراض العلماء، فإن أعراض العلماء مسمومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة. إلى درس الغد، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، إن المؤمن الحق والمسلم الحق الذي رضي بالله دينا، الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وقاف عند حدود الله، متمسك بهدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدور مع الدليل حيثما دار، ويسير مع الكتاب والسنة حيثما سارا، لا يزيد في كتاب الله وسنة رسوله ما ليس فيهما، ولا ينقص من دين الله شيئا، يأخذ الإسلام كله توحيدا وإخلاصا وعبادة ومعاملة وآدابا وأخلاقا وحدودا وأحكاما يطبق ذلك في نفسه قبل كل شيء، ثم يدعو إليه غيره إن كان ممن هو مؤهل للدعوة إلى الله تبارك وتعالى بعد أن ينهل من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعرف أصول وقواعد أهل السنة والجماعة فيهتدي به بذلك ويسير عليه إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. ذلك أن المؤمن الحق يعتقد اعتقادا جازما أن الله تبارك وتعالى قد أكمل هذا الدين، فلم ينتقل رسولنا صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، فلم ينتقل صلى الله عليه وسلم من هذه الدار حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ولذلك أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته هذه الآية الكريمة التي يقول بعض أهل العلم إنها آخر ما نزل من القرآن، والذي يبدو أنها من آخر ما نزل وليست هي آخر ما نزل، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن آخر ما نزل هو قول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والآية التي أقول إنها من آخر ما نزل وهي آية عظيمة فيها عبرة وعظة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله هو الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، فيجب أن نأخذه كله مسلما دون زيادة أو نقصان. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك يا عبد الله فإنه قد جاء في هذه الآية حديث، وهو أن نفرا من اليهود قالوا للصحابة إنهم معشر اليهود إن هناك آية نزلت على المسلمين، لو نزلت عليهم يقولون نحن اليهود لو نزلت علينا لاتخذنا هذا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. فقال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأخزى الله من أبغضه وقلاه، قال رضي الله عنه إني والله أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت يوم في حجة الوداع يوم عرفة، فنزلت في أعظم أو في يوم من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى، لكن اتخاذ عيد لم يكن معروفا عند الصحابة غير الأعياد الإسلامية الثلاثة المعروفة، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، فقد سماه النبي فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. إذن هذه آية عظيمة تدل على كمال هذا الدين وعلى أنه لا يجوز أن يزاد فيه ولا ينقص، وعلى أنه دين الله الحق الذي ارتضاه للناس، والذي لا يقبل الله دينا سواه. ولذلك يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه ينظر في شيء من التوراة نهاه وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ فما نظر فيها بعد ذلك، مع أنه لم يكن لينظر فيها من أجل أن يتخذها دينا، وهي محرفة أو جلها محرف. وهم كانوا إذا سمعوا أي نهي من النبي صلى الله عليه وسلم استجابوا لله ولرسوله امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بناء على هذا الأمر يا عبد الله، وأن هذا الدين دين كامل، فإنه لا يسعنا إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، وأن نتبع سنته أينما كنا وحيثما حللنا. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والسنة ما جاء في الكتاب والسنة، وما زاد عن ذلك فهو البدعة. فالزموا يرحمني الله وإياكم، الزموا حدود الله تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والسير على نهجه وفق فهم السلف الصالح. واحذروا البدع، واحذروا البدع والخرافات والخزعبلات والتي انتشرت منذ قرون طويلة ورانت على كثير من الناس حتى انقلبت مفاهيمهم وانعكست أفكارهم وبعدوا عن السنة وارتكسوا في البدعة، بل ربما وصل بهم الحال إلى أن يتخذوا السنة البدعة سنة على أنها هي السنة، وأن يتركوا السنة ظنا منهم أنها هي البدعة. وفهم ذلك لا يتأتى لكل أحد إلا من رزقه الله فهما ثاقبا ورجع إلى هدي الكتاب والسنة ووقف عند حدود الله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله بذلك، فبعد عن البدع والمحدثات وابتعد عنها وأقبل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهل منها. تقدم لنا في خطبة الحاجة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأيضا جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فالخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع. وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى. ويقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول رضي الله عنه أيضا، أي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه العواقب. من كان مستنا متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأبعدهم نظرا وأزكاهم سيرة، فاستمسكوا بهديهم فإنهم على الصراط المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه: فما جاء عن الصحابة هو الحق الذي يجب قبوله والمصير إليه، لأنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، بهم فتح الله الأمصار في أقل من ربع قرن، بهم نصر الله السنة وأقام بهم الملة وهدى بهم من الضلالة وأهدى بهم من الضلالة إلى الهدى، ومن العمى إلى البصيرة، ومن الشر إلى الخير، ومن البدعة إلى السنة. فاستمسكوا بهداهم فإنهم على الصراط المستقيم. أولئكم الأصحاب، صفوة خلق الله بعد أنبياء الله رضوان الله عليهم، فمن نال منهم نال من الدين كله، ومن اعتقد ارتدادهم فهو المرتد، ومن اعتقد كفرهم فهو الكافر، ومن ذمهم فهو المذموم، ومن تنقصهم فهو الناقص. إنهم الزمرة الأولى والصفوة المختارة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيهم صلوات الله وسلامه عليه: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تأسوا بهم وسيروا على نهجهم، واجتهدوا في الاقتداء بهم. إنهم الذين تلقوا الوحي غضا طريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نقلوه إلينا بكل صدق وأمانة وإخلاص، وكانوا راسخين في هدي الكتاب والسنة، وكانوا وقافين عند هدي الكتاب والسنة لا يحيدون عنها يمينا ولا شمالا ولا يبتغون عنها سبيلا. ولذلك ما كانت البدع موجودة في عهدهم رضوان الله عليهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. مما تقدم يتضح لنا أن السنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، ما يحتاج. يتضح لنا أن السنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، فيجب أن نتمسك بها. ولذلك عندما ذكر الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والجماعة قال، عندما ذكر افتراق الأمم وأن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة وفي رواية ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. بناء على ما تقدم يا عبد الله، فإنه لا يجوز أن نخص أياما أو أشهرا بعبادات لم يخصها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تخصيص الزمان أو المكان بعبادة أمر توقيفي لا يزاد فيه ولا ينقص، فالعبادات لها شرطان كما سنبينهما غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن اليوم سنبين بعض ما يعتقده بعض الجهلة من تخصيص بعض الأشهر بعبادة مخصوصة. ومن ذلك أن بعض الجهلة يخصون شهر رجب بصيام وقيام معين، وهذا جهل منهم بالسنة، وإنما توارثوا هذه البدعة عن الآباء والأجداد فظنوها سنة. شهر رجب غاية ما يجب أن نعتقده فيه أنه أحد الأشهر الإيش؟ الحرم. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم. والأشهر الحرم هي شهر رجب وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر الله المحرم، هذه كلها الأشهر الحرم. لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص هذه الأشهر بشيء معين، اللهم إلا ذي الحجة وشهر الله المحرم، ذو الحجة فيه ما تعلمون من المناسك، وشهر الله المحرم فيه صيام 9 والـ10. أما شهر رجب فإنه لم يثبت فيه أنه يخص بأية عبادة، لا قولية ولا فعلية. وأما الحديث الذي يردده العوام رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله، فإنه حديث موضوع لا أصل له، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز تخصيص شهر رجب بعمل سواء كان عمرة أو صلاة معينة في يوم معين أو صوما أو نحو ذلك، بل هو كسائر الأشهر نصوم فيه 2 والـ5 والأيام الإيش؟ البيض 13 و14 و15، وهذا يسن في كل شهر ولا يخص به شهر رجب، يسن في كل شهر ما عدا أيام التشريق، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها أيام أكل وشرب وماذا؟ وذكر لله عز وجل. إذن تخصيص شهر رجب بأية عبادة بدعة محرمة، ولا يجوز عندما تأتي إلى العمرة أن تعتقد أنها عمرة رجبية، أنها عمرة رجبية، بل تعتمر كما تعتمر في سائر الإيش؟ في سائر الأيام. ومن ظن أن العمرة في رجب لها فضل معين فقد دخل في البدعة وبعد عن السنة. نعم العمرة تجوز في رجب وفي غير رجب، لكن تخصيص شهر رجب بالعمرة أو الزيارة أو الصلاة المعينة أو نحو ذلك، كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، فعليك أن تعرف ذلك يا عبد الله حتى تقف عند النصوص الشرعية فلا تتجاوزها، كن وقافا عند السنة، ولا تقل هذا والله أنا عرفته عن أبي وعن جدي من قديم الزمان، بل عليك أن تتحرى الدليل، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. فإن قال قائل: نحن نسمع الخطباء في المساجد في مشارق الأرض ومغاربها في كثير من أرجاء العالم الإسلامي يرددون ذلك تلك الأحاديث الموضوعة ويبنون عليها خطبهم، أقول: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فعليك بالسنة يا عبد الله فإنه طريق الجنة. عليك بالسنة فإنه طريق الجنة، وإياك أن تغتر بما يفعله الدهماء وعامة الناس، بل عليك أن تلزم الحق، فالحق واحد لا يتعدد، والحق ما وافق السنة ولو كنت وحدك، ولا ننظر إلى حكاية الأكثرية أو الأغلبية. فإن قال لنا قائل ألم يكن حدث الإسراء والمعراج قد كان في شهر رجب؟ والجواب عن ذلك أن يقال إن الإسراء والمعراج حق يجب الإيمان به، وتكذيبه تكذيب للقرآن والسنة. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فالإسراء والمعراج حق، وثبت في السنة أنه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وصلى بالأنبياء هناك، ثم عرج به إلى السماء، ولقي بعض الأنبياء إلى أن تجاوز السماء السابعة، ووصل إلى سدرة المنتهى، ورأى عليه السلام ما رأى من العجائب والعظائم من بعض المنعمين وبعض المعذبين، وفرضت عليه في تلك الليلة أشرف عبادة وهي الصلاة. وهذا الأمر قد حدث ولا شك، وأنه أسري بروحه وجسده معا، لأن الله جل وعلا قال: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل بروحه، ولم يقل إن ذلك مناما، والصواب أنه كان يقظة لا مناما، وأن ذلك بروحه وجسده، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. ومع أن الإسراء والمعراج حق يجب الإيمان به، فإنه لم يثبت له تاريخ معين، وحتى لو ثبت فإننا لم نتعبد بأن نحيي أوقات التاريخ، أو أن نفعل شيئا أو عبادات في مثل هذه المناسبات، لا في يوم المولد، ولا في يوم الإسراء والمعراج، ولا في يوم الوفاة، ولا في أي يوم كان، ولا في يوم الهجرة، ولا في يوم بدر، ولا غير ذلك مما قد يبالغ فيه الناس ويحدثون فيه بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، وقد تقدم فيها أطعمة، وتقام صرادقات، وتذبح ذبائح، وتؤدى عبادات ونحو ذلك، كل ذلك باطل وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. ثم لو أننا رجعنا إلى التاريخ لم نجد ما يدل بالتأكيد على أنه وقع في رجب، أعني الإسراء والمعراج، ولا في اليوم السابع والعشرين، ولا في اليوم الثاني عشر، بل قيل في رجب، وقيل في رمضان، ورد فيه أكثر من 100 قول، ونحن لسنا متعبدين بمعرفة التاريخ، وإنما نحن متعبدون بالإيمان بهذا الحدث، نحن متعبدون بالإيمان بهذا الحدث وأنه أمر قد وقع وقد حصل، فلا شك في ذلك ولا ريب فيه. أما أن نخصص لذلك عبادة معينة فلا شك أن هذا باطل ما أنزل الله به من سلطان، فعلينا أن نكون وقافين عند حدود الله، لا نحدث في شرع الله ما ليس منه، ولا نزيد في دين الله ما لم يأمر به الله. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فأين نذهب عن هذه النصوص التي تحرم الإحداث والابتداع في الدين؟ والذين يقعون في هذه البدع أعيتهم السنن وعجزوا عن تطبيقها وثقلت على نفوسهم وزين لهم الشيطان أعمالهم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهل وقفت يا عبد الله وقفة تأمل لهذه الأحداث حتى تطبق عليها هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتلتزم بذلك؟ لأنه طريق السلامة وطريق النجاة وطريق مرضاة رب العالمين. وما يقدم من أطعمة في مثل هذه المناسبات لا يجوز الأكل منها، بل إن الأكل منها من التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز أن تخص رجب أو غيرها من الأشهر بأية عبادة لم تثبت في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كله من البدع التي أحدثها الناس ووقعوا فيها. فالله الله أيها الإخوة في لزوم السنة، فإنه سبب اجتماع الكلمة، وما تفرق الناس إلا بسبب كثرة البدع وبعدهم عن السنن. وإن أهل البدع تسود وجوههم يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في شرح قول الله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. والبدع دائما مقرونة بالفرقة، والسنة دائما مقرونة بماذا؟ بالجماعة. فعليك بالسنة يا عبد الله، فإنه طريق اجتماع الكلمة. وأكثر ما انحرف الناس عندما وقعوا في البدع، ولذلك يقول الله جل وعلا محذرا من الطرق المتشعبة والبدع المختلفة البعيدة كل البعد عن السنة. يقول جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا هو، عندما خط هذا الخط الوسط وخط تلك السبل المتعرجة قال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل، ثم تلا الآية الكريمة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فانتبه يا عبد الله واجتهد في تطبيق سبيل الله وابتعد عن السبل المنحرفة التي تأخذ ذات اليمين وذات الشمال. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم مسكهم بالسنة أينما كانت. اللهم أبعد عنهم البدع والأهواء. اللهم اجمع كلمتهم على الحق واهدهم سبل السلام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن من لديه سؤال يكتبه في ورقة ويعطيه لأحد الإخوة.
جزاكم الله خيرا وبارك الله في عمركم ونفعنا الله بما سمعنا وفقكم الله لما يحب ويرضى.
وإياك جميع المسلمين.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول أن الصلاة الجنازة في المسجد النبوي والمسجد الحرام مخالف لما كان عليه السلف، وذلك لتخصيصها بالصلاة في المسجد وبأنها لا تكون إلا بعد صلاة الفريضة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أقول إن هذا اعتراض في غير محله. نعم، كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت المباني متقاربة وكان الناس يعني في أماكن قريب بعضها من بعض، كان يصليها في الجبانة أي في الصحراء. والآن بعد اتساع هذا العمران وكثرة الزحام ووجود مشقة في أن يذهب بالجنازة إلى الجبانة، فإن ذلك قد درج عليه السلف قديما وحديثا من إقامتها في المساجد، لا سيما المساجد الكبيرة التي يصلي فيها كثير من المسلمين، لأن ذلك أدعى للقبول لكثرة المصلين وبالتالي كثرة الدعاء. وليس المراد هو التخصيص عقب الفرائض، ولذلك هناك من يصلى عليه في غير وقت الفرائض هنا في المسجد النبوي، وإنما المقصود تحري كثرة الجماعة، المقصود تحري كثرة الجماعة وليس المقصود ربطها بالفرائض كما يقول المعترض. نعم.
يقول السائل جزاكم الله خيرا: حديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لم يرد علي الحوض
لن يرد علي الحوض
المرجئة القدرية. السؤال: ما الحكمة من الجمع بين هذين الفرقتين بالذكر؟ فهل في عصرنا هذا من يقول أو يعتقد بما قاله أو اعتقد المرجئة الأولون؟
نعم، هذا الحديث الذي حسنه الشيخ رحمه الله وسبقه إلى تحسينه جمع من أهل العلم يبين خطورة هاتين الطائفتين المرجئة والقدرية. والمرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، والمتقدمون منهم بل وبعض المتأخرين هم إباحيون، يقولون إذا قلت لا إله إلا الله فافعل ما شئت، ويزعمون أن الإيمان هو مجرد التصديق، ومنهم من يضيف إليه القول ويخرجون العمل من الإيمان. ومن رأى أن العمل ليس من الإيمان مطلقا وادعى أن من نطق بالشهادتين وصدق أنه يدخل في الإسلام فقد أعظم على الله الفرية. وقد أجمع أهل العلم على أن من ترك العمل بالكلية فليس بمؤمن، ولذلك قال كثير من السلف: الإيمان قول وعمل. بل قال الإمام البخاري رحمه الله: أدركت 1000 من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. ويقول سفيان بن عيينة رحمه الله: أدركت 62 عالما كلهم يقولون الإيمان قول وعمل. فمن أخرج العمل من الإيمان وقال بجواز ترك العمل فليس بمسلم. والعمل منه ما يبطل، والإيمان الذي هو قول وعمل واعتقاد، منه ما يبطل الإيمان بتركه مطلقا وهو التوحيد، وهذا إجماع. ومنه ما يبطل به بتركه الإيمان على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو ترك الصلاة حتى ولو كان تكاسلا، فتارك الصلاة كافر وليس بمؤمن، سواء تركها جحدا أو تركها كسلا. ومنه ما ينقص به الإيمان الواجب كترك بقية الواجبات تهاونا وليس جحدا، وارتكاب بعض المحرمات دون استحلال. ومنه ما ينقص به الإيمان المستحب وهو ترك المستحبات وترك المسنونات.
جزاكم الله
لا، ما انتهى الجواب. هذه هي المرجئة. وأما القدرية فأكثرهم من المعتزلة، وهم على قسمين: القدرية الجبرية، وهم الجهمية الإرجائية، والقدرية النفاة، وهم نفاة القدر، وهم الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد، وهم المعتزلة. والمعتزلة على النقيض من المرجئة الغلاة، فمع تقريرهم نفي القدر فإنهم يقولون عن المعتزلة مثل واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وغيرهم، يقولون إن المرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وإذا مات مصرا عليها فهو خالد مخلد في النار. فهم في النهاية يتفقون مع الخوارج. وقد جاء في الحديث: القدرية مجوس هذه الأمة، إذا ماتوا إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. الخلاصة أن هاتين الفرقتين من شر الفرق، من شر الفرق. بقي أن يقال: هل لهم وجود؟ هل للإرجاء وجود الآن؟ نعم له وجود. فالذين لا يصلون ويقولون إن الله غفور رحيم، هؤلاء مرجئة، لأن من لم يصلي فهو كافر. والذين يرون أن ارتكاب المحرمات لا بأس به فهم كفار ومرجئة وغلاة. وأما من ابتلي ببعض المعاصي مع اعتقاده تحريمها دون ترك التوحيد أو ترك الصلاة، فلا شك أن هذا لا يخرج من حظيرة الإيمان، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن فاسق أو نحو ذلك. وأما ما قد يقع من بعض الناس من حكم على المسلمين بالإرجاء من أجل أنهم لا يوافقونهم في بعض الألفاظ القولية، فإن هذا تجن على المسلمين، مثل من يحكم على الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله تعالى بالإرجاء، وهو القائل: هل يتصور أن من ادعى أن من قال لا إله إلا الله وترك العمل مسلم؟ لا والله ليس بمسلم. هذا هو قوله رحمه الله، يقول: إن من ادعى الإيمان وهو لا يعمل شيئا البتة فليس بمسلم. وهذا بإجماع المسلمين، وهذا توضيح لبعض الإجمالات التي استغلها من استغلها من الجهلة، فحكموا على المسلمين بالإرجاء وهم بعيدون من ذلك كل البعد، ورتبوا على ذلك أحكاما، وعند الله تجتمع الخصوم. فلننتبه ولنمسك ألسنتنا عن اللغ في أعراض العلماء، فإن أعراض العلماء مسمومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة. إلى درس الغد، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.